الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 من سلامة الخلف، الرد على المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون ما تضمنته من صفات. لو نعود إلى درس الأمس يا أخوة، الجهمية أنكروا الأسماء والصفات، فهمتم؟ المعتزلة أثبتوا ماذا؟ الأسماء ونفوا الصفات، هذه طريقتهم. فالمناظرة للمعتزلة سيكون فيها إلزام لهم كما سيأتي. يا معتزلة، من أين أثبتتم الأسماء لله عز وجل؟ إن قالوا من القرآن والسنة نقول خلاص، والصفات في القرآن والسنة يلزمكم أن تثبتوها. فإن قالوا لنا لا، إثبات الصفات يستلزم التمثيل، نحن ما سنثبت الصفات لأننا إذا أثبتنا الصفات مثلنا الله بموجودات، نقول والإثبات الأسماء يستلزم التمثيل تنزلا. فيقولون لنا لا، هذا توحيد، نقول إثبات الصفات توحيد، فيخصمون، لأن القول في الأسماء كالقول في الصفات، كلاهما توقيفي، كلاهما متوقف على الدليل. وستأتي القاعدة. فهم انقسموا إلى قسمين كما بين ذلك شيخ الإسلام في التدمرية. قسم جعلوا أسماء الله كالأعلام المحضة المترادفات، أي الأعلام الخالصة الخالية من الدلالة على شيء آخر، والمترادفات على ذات واحدة، يعني السميع والعليم والبصير، من حيث أنها أسماء مترادفة، هذا نتفق معهم، لكن من حيث أنها صفات متباينة، هم جعلوها من حيث أنها صفات مترادفة، فجعلوا الصفة عين الموصوف، العلم هو العليم، والسمع هو السميع، والبصر هو البصير، ما هناك صفات. بينما أهل السنة يقولون سميع بسمع، بصير ببصر، مريد بإرادة، عليم بعلم، فيثبتون الصفة والموصوف. وقسم قالوا عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنته من الصفات، انتهى بزيادة. وهؤلاء عطلوا الله مما يختص به سبحانه وتعالى فرارا من التشبيه، فوقعوا في شر منه، أي التشبيه بالمعدومات والممتنعات مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات. قال شيخ الإسلام في التدمرية: وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو واجب قديم بنفسه، أي خالق وهو الله، لأن كلمة واجب الوجود يقول أول من أطلقها على الله ابن سينا، لكن بعد ذلك اضطر أهل السنة أحيانا إلى استخدامها كمصطلح. فإذا قيل واجب الوجود فالمراد به من؟ الله، لأن وجوده ذاتي. وإذا قيل ممكن الوجود، ممكن المخلوق، لأنه قد يوجد وقد لا يوجد. فالمعتزلة الآن يثبتون واجب الوجود، ويثبتون له ذاتا، ويثبتون أنه قديم، وهذه كلها صفات، هذه كلها صفات. هم لما نقول الله يسمع ويبصر ويتكلم ويريد ويشاء وينزل، قالوا أنتم الآن عددتم الله، صار الخالق عندكم يعني عدد كثير. نقول لهم أنتم تقولون بأنه قديم، تقولون بأنه واجب الوجود، وتقولون بأن له ذات، إذن هذا متعدد. قالوا لا، هذا توحيد. فقلنا لهم وكلامنا توحيد، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، هذه كلها في من؟ في الله. هل هناك تعدد؟ ما هناك تعدد. ثم ألسنا نقول جاء زيد الشاعر الأديب البليق ونحو ذلك، هل فيه تعدد؟ ما هناك تعدد. فهذه بدعة أحدثوها هم وصاروا عليها هم. فالقول بأن إثبات الصفات يلزم منه التعدد من عجائب المعتزلة ومن تناقضات المعتزلة. وما هو محدث ممكن، أي مخلوق، يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، يعني الخالق موجود والعبد موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، كما في الشاهد الآن يا أخوة. البعوضة موجودة ولا ما هي موجودة؟ الفيل موجود ولا ما هو موجود؟ اتفق البعوضة والفيل في مسمى الوجود، هل اتفقتا في السمع، في البصر، في القوة، في غير ذلك من الصفات؟ أبدا، ما هناك يعني أي مقاربة بين صفات البعوض وصفات الفيل. وأيضا العرش، العرش موجود وليس موجود؟ هل يعني والجبل هذا موجود اتفق مع العرش في صفات الوجود؟ هل اتفقتا في جميع الصفات؟ فإذا لا يلزم من الاتفاق في مسمى الوجود التماثل. فما أضيف إلى العرش صفة مختصة به، وما أضيف إلى الجبل صفة مختصة به، ما أضيف إلى البعوضة صفة مختصة به. قوة البعوضة لها قوة، لكن قوة بعوضة، قوة الفيل له قوة. ولله المثل الأعلى حين نقول قوة الله، سمع الله، بصر الله، يد الله، وجه الله، هذه صفات أضيفت إلى من؟ إلى الله، صارت مختصة به. كون المخلوق يسمى يوصف بهذه الصفات لا يلزم أن صفات المخلوق مماثلة لصفات من؟ الله. إذن المعتزلة يعني جاءوا من سوء أفهامهم ومن تمثيلهم ومن تناقضاتهم. قال فلا يقال عاقل، فلا يقول عاقل العرش شيء موجود وأن البعوض شيء موجود، إن هذا هو الاتفاق في مسمى الشيء والوجود، ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه، إذا أضيفت إليه، نعم نعم، إذا أضيفت إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. يعني ما أضيف إلى الله عز وجل صار مختص به، وما أضيف إلى المخلوق صار مختص به، ولم يلزم من تماثل الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عند الإضافة والتخصيص. يعني الآن عندنا من باب الفائدة حياة، حياة يا أخوة، عندما أقول حياة مطلقا أو أقول سمع مطلق، هل يعني ما فيه تخصيص؟ ماذا تستفيد من هذه الكلمة؟ حياة، سمع، وجود، قوة، قدرة، تستفيد معنى الصفة. لكن عندما أقول حياة الله ماذا تستفيد؟ أن هذه صفة الله مختصة به، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. كذلك لما تقول سمع الله، سمع محيط بجميع المسموعات، بينما لما تقول حياة زيد، زيد هذا كان قبل أيام لم يكن شيئا مذكورا وبعد أيام سيكون ميت، سمع زيد ربما لا يسمع من طرف المسجد. وعائشة تقول سبحان الذي سمع سمعه الأصوات. فما أضيف إلى الله صار مختص به. مشكلة أهل الاعتزال أنهم جعلوا المعنى الكلي تمثيل، فلذلك ذهبوا يعطلوا الله. المعنى الكلي هذا في الذهن فقط. أنا لما أقول حياة هذه، هل تتصور أنت مخلوق هناك أو تتصور موجود لهذا المعنى؟ حياة، سمع، بصر، أبدا. إنما تعرف معنى الصفة. لكن إذا قلت حياة الله مختص به، سمع الله مختص به، غضب الله مختص به، يد الله مختص به، وجه الله مختص به، حياة زيد، وجه زيد، سمع زيد، بصر زيد، حياة البعوضة، سمع البعوضة، قوة البعوضة، خلاص. إذا أضيفت الصفة إلى الموصوف بها صارت مختصة بمن أضيفت إليه. فلماذا يعني ننفي صفات الله عز وجل بدعوى أن إثبات الصفة تستلزم التمثيل؟ نحن نرى في الشاهد، بل في البيت الواحد، أب وأم وابن وبنت وابن صغير، ونجد بينهم من الاختلاف في الصفات مع أنهم جنس واحد وشيء واحد ومن مكان واحد. لكن هل قوة الطفل مثل قوة الأب؟ هل سمع الطفل مثل سمع الأب؟ هل غضب الطفل مثل غضب الأب؟ فإذا كل ما كل موجود إذا أضيفت إليه الصفة صارت مختصة به. فقد سمى الله نفسه حيا، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي. ثم استطرد رحمه الله في ذكر بعض ما سمى الله به نفسه وسمى به بعض مخلوقاته، والخالق منزه عن مشابهة المخلوقات. شبهة المعتزلة. الآن عرفنا طريقة المعتزلة. ما هي طريقة المعتزلة يا إبراهيم؟ إثبات الأسماء ونفي الصفات. ما هي الشبهة؟ نريد نعرف الشبهة. ويقال للمعتزل الذي يثبت الأسماء وينفي الصفات ما ذكره شيخ الإسلام في التدمرية: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأننا لا نجد الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل له: ولا تجد في الشاهد مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم. فإن نفيت الصفات لكونه لا يوجد في الشاهد إلا ما هو جسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجد في الشاهد إلا ما هو جسم، انتهى. يعني الشبهة الأولى شبهة التجسيم، إثبات الصفات يستلزم التجسيم. قلنا لهم: وإثبات الأسماء يستلزم التجسيم، هذا تنزلا من باب إما أن يعترفوا أنهم في ضلال وإما أن يعرفوا التناقض. فإن قالوا: لا، إثبات الأسماء ما يستلزم التمثيل، إثبات الأسماء توحيد، نقول لهم: إثبات الصفات توحيد، باب واحد. الأسماء جاءت في القرآن والسنة، والصفات جاءت في القرآن والسنة، والأسماء يعني دالة بالترادف على مسمى واحد، والصفات دالة بالتباين على يعني ما وصف به هذا المسمى. وإن قال المعتزلة: إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. هذه الشبهة الثانية عندهم: أولا شبهة التجسيم، ثانيا شبهة التركيب. قالوا: لو أثبتنا أن الله عز وجل يعني له عدة صفات لزم التعدد. إثبات العلم والقدرة والإرادة تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل: وإذا قلتم أنه موجود واجب وعاقل وعقل وعاقل ومعقول، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم. فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة وليس تركيبا ممتنعا، قيل: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيدا في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. قال ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى: في القاعدة الثانية من قواعد الأسماء، ردا على هؤلاء المعتزلة الذين يقولون يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء، قال: فهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. أما السمع فقال الله تعالى يصف نفسه: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، العرش المجيد، فعال لما يريد. فهذه أوصاف لكثيرة لموصوف واحد. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذواتا بائنة عن الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي الصفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود لابد له من تعدد صفات، ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره، انتهى. يعني ذكر ابن عثيمين رحمه الله الشيء الذي نتفق نحن وهم فيه، فهم يثبتون أن الله واجب الوجود وأنه قائم بنفسه وأنه قديم، وهذه صفات عندهم ولم يلزم منها التعدد. فكذلك نحن نقول بأنه سميع بصير قوي مريد، يغضب يرضى، يسخط ينزل يكره، إلى ما لا نهاية من أسمائه وصفاته، ولا يلزم التعدد. فقي معنا قليلا فقط: القول في الصفات كالقول في الذات، هذا من باب الإلزام، لأن المعتزلة يثبتون الذات، حتى الممثلة تثبت الذات، والأشاعرة يثبتون الذات، يثبتون ذات تليق بجلال الله ويعطلون الصفات، والممثل يثبتون ذات تليق بجلال الله ويمثلون في الصفات. فنحن نلزمهم بهذه القاعدة: القول في الصفات كالقول في الذات، إن مثلتم الذات فالصفات تمثيل، وإن كانت الذات مختصة به فالصفات مختصة به، لأن باب الأسماء والصفات باب واحد. وكذلك في الرد عليهم أن نقول في الصفات كالقول في الذات، أن القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا أثبت لله ذاتا حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: ومن ذلك خروجهم عن صريح العقل في قولهم: إن الرب عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، حي بلا حياة، فأنكر عليهم ذلك طوائف العقلاء. الحمد لله رددنا على طائفتين من المبتدع الضلال. هذا الرد يا أخوة لو فهمه الطالب يمشي معه في كل صفة ينكرها المعتزلي، لأن المعتزلي أي صفة ينكرها، أي سبب؟ قال تركيب، قال تجسيم، قال تعدد، نخرج منه بهذه القاعدة. والجهمي، لماذا تعطل الأسماء والصفات؟ لأن الإثبات يستلزم التمثيل بالموجودات، نفس الشبهة عند غيره. والنفي يستلزم التشبيه بالمعدومات، فأنا أنفي النفي والإثبات. ترد عليه. بقي معنا الأشاعرة، الرد عليهم عاد أسهل من هؤلاء، لأن الأشاعرة أصلا يثبتون الأسماء ويثبتون سبع صفات ويتناقضون في غيرها، فيكون القاعدة عليهم القول في الأسماء كالقول في الذات، والقول في الأسماء كالقول في الصفات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. الباب واحد. فإما أن يلتزموا أن يكونوا مثل أهل السنة في جميع ما يثبت، وإما أن يلتزموا أن يكونوا مثل أهل البدعة في جميع ما ينفى. والحمد لله رب العالمين.